يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الثالثة بعد المئة، والعنوان هو العنوان المتقدم: لبيك يا فاطمة. لبيك يا فاطمة عنواننا الذي عشنا في أجوائه في الحلقات السابقة ولا زلنا نعيش في فنائه. كي يترابط الحديث في هذه الحلقة مع التي قبلها، أعود إلى آخر شيء ذكرته في الحلقة الماضية. نستمع إلى شيخنا الوائلي رحمة الله عليه في هذا المقطع التسجيلي وهو يتحدث عن عدم طهارة الصديقة الكبرى من الطمث وسائر التفاصيل الأخرى المترتبة عليه. نستمع معا.
على أي حال أنا ما أظل أتمالك وذول المؤرخين كل حد فيهم ما أدري ما كداعي إلى هذا، لأنه ذولا ما أدري يعني شو صورنا من الفضائل. المرأة الواقع الزهراء إلها من فضائلها ما يكفيها يا أخي، شو قيمة أن يقطع عنها الدم يعتبرها فضيلة وطاهرة مطهرة؟ لا شيء يعني، أرجوك كمال الخلقة الإنسانية، كمال الخلقة الإنسانية أن كل إنسان طبيعي في خلقته. الزهراء صلوات الله عليها طبيعية في خلقتها. الزهراء إلها من مزاياها ومن خلالها وخصالها ما يشدك شدا إلى الإلعان بعظمتها، ما تحتاج يا أخي. يكفيها أنها في عمر الورد ووقفة تسطر آراء يعجز عنها كبار الفلاسفة في أيامنا هذه.
لاحظوا موازين التقييم، موازين تقييم تستند إلى فكر ناصبي معاد لآل محمد. أولا قال بأن هذه ليست فضيلة بأي ميزان، بميزانه هو، بميزان يعتمد على الاستحسان. تعلم هذه الموازين في ثقافة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. لو رجع إلى أحاديث أهل البيت لوجد العدد الوفير والكثير من كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تعد هذه الخصلة من كرامات بنات الأنبياء ومن فضائل وخصائص الصديقة الطاهرة. حتى لو لم نرجع إلى هذا الميزان، إذا أخذنا القضية بالمنطق الوجداني الطبيعي للإنسان العاقل، لو سألنا امرأة أيهما أفضل، أن تبتلى بهذه الدماء في كل شهر وعند النفاس وعند حالات أخرى أم أن لا تبتلى بهذه الدماء؟ لا أعتقد أن امرأة ترغب بأن يجري عليها هذا الوطء، لا أعتقد أن امرأة لا تعد هذا مشكلة. أدل دليل على ذلك شاشات الفضائيات مشحونة بدعايات الحفاظات والوسائل التي تستعين بها المرأة للخلاص من أوساخ الحيض وغيره. شاشات الفضائيات مشحونة، السوبر ماركتات ملأة بهذه المواد، والمرأة تعاني ما تعاني. كيف لا يعد ذلك فضيلة حين تكون هناك امرأة بكامل صحتها، بكامل أنوثتها، بكامل طاقتها الجنسية، بكامل قدرتها على الإنجاب، بكامل ما تمتلكه المرأة كما خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي مستغنية عن هذه الحالات التي تسبب لها أذى نفسيا وقذارات وأوساخ؟ لا أدري بأي ميزان يزن الشيخ الوائلي ويتحدث. ميزان أهل البيت يرفضه، ميزان الوجدان والمنطق الطبيعي لا يعمل به، كل ذلك لأجل أن ينسب نقصا لفاطمة. قطعا هو لا يقصد ذلك أبدا، أنا أحلف الأيمان تلو الأيمان، الشيخ الوائلي لا يقصد الإساءة إلى فاطمة، ولكن الطريقة التي يفكر بها والتي تعلمها من المنهج الأعوج الموجود في المؤسسة الدينية، من المنهج المستدبر، من الثقافة المستدبرة. ذكرت لكم رواية من الكافي في الحلقة الماضية عن إمامنا الكاظم وهو يعدد فضائل الزهراء، قال: صديقة شهيدة، ثم قال: بنات الأنبياء لا يطمثن. هذا المعنى تكرر في روايات عديدة، الغريب حتى في كتب المخالفين هذا المعنى موجود، مع أن الشيخ الوائلي يعشق كتب المخالفين، يذوب فيها ذوبانا. لو يرصد صوت الشيخ الوائلي وحتى لو ترصد لغة جسده حين ينقل روايات من كتب المخالفين، يذوب فيها الرجل ذوبانا. وهذه القضية واضحة، واضحة جدا. لو تعرض حالته على خبراء في علم النفس يجدون أن الرجل يذوب، يذوب من شدة حبه لكتب المخالفين. هو يقول بأن كتب المخالفين في مكتبته يصل عددها إلى 95% بصريح كلامه، بصريح ألفاظه. في بعض المجالس يقول يصل عدد الكتب عنده من كتب المخالفين إلى 90%، وفي مجالس أخرى يقول يصل عدد كتب المخالفين في مكتبته إلى 95%. وقد عرضنا هذه التسجيلات الصوتية وسنعرضها أيضا في هذا البرنامج في الحلقات القادمة. لا أدري كيف سأناقش الشيخ الوائلي منطق مخالف لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم يقول من أن فاطمة يكفيها فخرا أنها طرحت موضوعات، هو يتحدث عن خطبتها، الفلاسفة في هذا العصر يعجزون عنها. ومن هم الفلاسفة أصلا؟ ما هي الفلسفة؟ فكر إنساني، ولو أردنا أن ندرس المدارس الفلسفية، الفلسفة اليونانية، الفلسفة الهندية، الفلسفة الصينية، الفلسفة الفهلوية أو الفارسية، وما تجدد بعد ذلك بين المسلمين من فلسفة. العرب لا يملكون فلسفة، العرب أناس بدوا في الصحراء، صنعتهم الكلام، السجع والشعر، لا يعرفون الفلسفة. الفلسفة كانت عند الإغريق وفي الصين وفي الهند وعند الفرس. لو درسنا الفلسفات القديمة ولو درسنا الفلسفات الحديثة والفلسفات المعاصرة، نتاج بشري، نسبة الخطأ فيه أكثر من نسبة الصواب. نحن في ديننا في عقيدتنا كم نقبل من هذا الجهد الفلسفي البشري الكبير؟ بعض الأشياء نقبلها تأتي موافقة للعقل، تأتي موافقة لمنطق آل محمد. الأعم الأغلب من الإنتاج أو من المنتوج الفلسفي البشري نحن لا نقبله، نرفضه، لا ينسجم مع منطق الكتاب والعترة. أناس هذا حالهم، ما قيمتهم حتى نقيس كلام الصديقة الزهراء وفقا لهؤلاء؟ هؤلاء ما قيمتهم أساسا؟ أي مقياس هذا؟ مقاييس خاطئة 100%، ذوق ناصبي 100%. ما هو فضيلة في نظر أهل البيت يعده ليس بفضيلة، وما هو ليس بفضيلة في نظر أهل البيت يعده فضيلة. هل هناك أكثر من سوء التوفيق هذا؟ هل هناك أكثر من الجهل والضلال الذي يتجسد ويتجلى في كلام هذا الرجل؟ القضية واضحة، أنتم احكموا أي المنطقين منطق شيطاني وأي المنطقين منطق الرحمن. على نفس هذه النغمة يعزف محمد حسين فضل الله: إن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يعتبر حالة مرضية تحتاج إلى العلاج. جعلها حالة مرضية، ليس فقط هي ليست بفضيلة، حولها إلى حالة مرضية. إن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يعتبر حالة مرضية تحتاج إلى العلاج، أو هي على الأقل حالة نقص في أنوثتها وفي شخصيتها كامرأة، ولا يمكن عدها من كراماتها وفضائلها، وكذا الحال بالنسبة للنفاس. إلى أن يقول بأن هذه الأقوال، تنزه الزهراء عن الطمث والنفاس، هذه سخافات. ما يعده أهل البيت فضائل في نظر. فضل الله في نظره هذه سخافات. أي المنطقين منطق الرحماني أو منطق شيطاني؟ منطق فضل الله أو منطقي المعترض؟ أنتم قولوا. منطق الذي يدافع عن حديث آل محمد أم هذا المنطق؟ أنا هنا لا أريد أن أفضل نفسي عليه أو على غيره، لست في هذا المقام. إنني هنا أدافع عن أم الحسن وأذب عن حديث آل محمد، ليست القضية شخصية. لا أنا عندي مشكلة شخصية مع الوائلي ولا مع محمد حسين فضل الله، ما عندي مشكلة شخصية مع هؤلاء. مشكلتي مع هذا الفكر الأعوج، مع هذا المنهج الناصبي. تتحول كرامة الزهراء إلى مرض يحتاج إلى علاج. هذه العقول أين نشأت؟ أين تربت؟ هذه تربت في النجف، هذه تربت في مدرسة السيد الخوئي وفي مدرسة السيد محمد باقر الصدر. أين نشأت هذه العقول؟ هذه العقول نشأت في مركز الحوزة العلمية. محمد حسين فضل الله والده معمم، الشيخ الوائلي والده معمم، هؤلاء نشأوا في عوائل علمائية، نشأوا في حوزة النجف. محمد حسين فضل الله نشأ وترعرع وشب إلى أن كبر وأكمل دراسته الحوزوية في النجف، والشيخ الوائلي الرجل النجفي، هؤلاء أبناء النجف، أبناء العوائل العلمية، أبناء الحوزة العلمية، تلامذة السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر، وهؤلاء مؤيدون وممدوحون من قبل المؤسسة الدينية. إذا انتقد السيد محمد حسين فضل الله، إذا انتقد في مقطع زماني معين لظروف معينة، حين توفي لاحظتم كيف ركض الجميع إلى جنازته وإلى تكريمه. وسأضرب لكم أمثلة أن النقاط التي انتقد عليها السيد فضل الله هي موجودة عند الجميع، ولكن كانت هناك حالة معينة، كانت هناك ردة فعل في الشارع. على سبيل المثال، مثلا الشيخ بشير النجفي عنده فتاوى ضد سيد فضل الله، نفس الأفكار. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. كنت أقول بأن الشيخ بشير النجفي حفظه الله عنده فتاوى وبيانات يفسق ويضلل فيها السيد محمد حسين فضل الله لأنه قال كذا وكذا. سآتيكم بأن هذه الأقوال التي قالها السيد فضل الله موجودة بنصها عند السيد حسين البروجردي، عند السيد الخوئي، عند السيد السيستاني مكررة في بياناته. فهل هذا التفسيق والتضليل يشمل هذه الأسماء أو لا؟ هناك أفكار انتقد بشير النجفي فيها السيد فضل الله، هو نفسه يكررها ويرددها، هو نفسه نفس الشيخ بشير والبقية كذلك. المشكلة في المنهج، المنهج الذي عليه السيد البروجردي، الذي عليه السيد الخوئي، الذي عليه السيد السيستاني، الذي عليه الشيخ البشير النجفي، الذي عليه السيد محمد باقر الصادر، الذي عليه السيد محمد حسين فضل الله، الذي عليه الشيخ الوائلي. المشكلة في المنهج، المشكلة ليست في الأشخاص، هؤلاء علماء، هؤلاء شيعة يحبون أهل البيت، لا يحملون نية سيئة، المشكلة في المنهج. المنهج والدراسة والمعلومات هي التي تبني لهم عقلا مستدبرا يذهب بهذا الاتجاه الأعوج. وإلا الشيخ الوائلي والسيد محمد حسين فضل الله والبقية الذين يؤيدونهم على هذه الأقوال، البقية يؤيدونهم، لا تتصوروا أنهم يختلفون عنهم، الغالبية العظمى تؤيد هذا الطرح. لو رجعوا إلى هذه الآية، إلى الآية 22 بعد 200، ودرسوا الجو العام في الآية، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، إذن هو مشكلة، هو أذى، هو مشكلة، هو عيب في الجانب النفسي وفي الجانب المادي. فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، إذن هناك إشكال في الطهارة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني الذين لا يلتزمون بهذا الحكم ما هم بتوابين وما هم بمتطهرين، يعني الذين يكونون قريبين من جو الحيض، جو الدماء، ما هم بتوابين وما هم بمتطهرين. هذا الجو يناسب أن يكون في بيت فاطمة، في بيت أمير المؤمنين، في بيت فيه علي وفاطمة، في هذا البيت الذي له خصوصية لا تتوافر في بيت آخر، في هذا البيت الذي تحدثنا الروايات من أنهم لا يجدون لبيوتهم سقفا أو سقفا غير عرش الرحمن، فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، وفي بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش، معراج الوحي والملائكة، والملائكة تتنزل عليهم بالوحي صباح مساء وكل ساعة وكل طرفة عين. هذا المكان وهذا الوصف تتناسب معه المضامين الموجودة في هذه الآية، ماذا تقولون أنتم؟ في زمان الزهراء أليس المؤمنون مطالبين أيضا أن يجددوا العهد مع الزهراء ويخاطبونها بنفس الخطاب، بهذه الألفاظ، بهذه الألفاظ أو بغيرها الموجودة في زياراتها، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هذا الخطاب لابد أن يتوجه إلى جهة هي في حالة من الطهر والطهارة المطلقة في جميع الاتجاهات، وإلا هل يتناسب هذا الخطاب أن يكون موجها إلى جهة لا تتميز بالطهارة المطلقة في جميع الاتجاهات، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك؟ هذا الخطاب ليس له وقت، هذا يمكن أن يوجه إلى الزهراء في كل ثانية في حياتها وبعد خروجها من هذه الدنيا وبعد موتها، الذي هو ليس كموت غيرها، إن ميتنا لم يمت وإن قتيلنا لم يقتل. هذا الخطاب لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يمكن أن يوجه إلى جهة في لحظة من اللحظات، هذه الجهة لا تتجلى فيها معاني الطهارة بشكل مطلق؟ حين نخاطب الحسين في زياراته وأشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك، هذا الطهر الطاهر المطهر الذي يطهر كل شيء، والذي جاء من طهر طاهر مطهر، من أين جاء؟ ألم يكن جاء من فاطمة؟ أليس هذا الفرع من ذلك الأصل؟ كما أن فاطمة بضعة من محمد، فهل البضعة من محمد يمكن أن يتطرق إليها هذا اللون من الأذى الذي تتحدث عنه هذه الآية؟ في حديث الكساء الشريف ماذا قال النبي الأعظم؟ لحمهم لحمي ودمهم دمي، اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، يؤلمني ما يؤلمهم، هؤلاء من هم؟ لحمهم لحمي ودمهم دمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مسوط لحمها بدمي ولحمي. أعتقد أن القضية واضحة، لا تحتاج إلى شرح وإلى بيان أكثر من ذلك. ولكن ماذا نصنع لمؤسستنا الدينية الشيعية العوراء الحولاء العمياء التي لا ترى الحقائق بعيون الكتاب والعترة، إنها تنظر بعيون الشافعي، بعيون البخاري، بعيون الفخر الرازي، بعيون الطبري، بعيون ابن عربي، بعيون الغزالي، بعيون سيد قطب. مؤسستنا الدينية تنظر بهذه العيون، لا تنظر بعيون الكتاب والعترة. لو نظرت بعيون الكتاب والعترة لما تحدث متحدثها الرسمي الشيخ الوائلي ومرجعها المجدد السيد محمد حسين فضل الله وآخرون، القائمة طويلة، اللستة طويلة، هذه نماذج وأمثلة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الخلاصة التي نصل إليها، زهراؤنا صلوات الله وسلامه عليها بحسب هذا المنطق الشيطاني الحوزوي، بحسب منطق المؤسسة الدينية الرسمية، بحسب منطق الشيخ الوائلي، بحسب منطق عميد المنبر ومنطق محمد حسين فضل الله والذين يعاضدونهم وهم كثير 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 جدا، فزهراء ليست منزهة عن دماء الحيض والاستحاضة والنفاس وسائر الأمور الأخرى. والأكثر من ذلك، فإن دماء الزهراء دماؤها التي تجري في عروقها الطاهرة المطهرة، هذه الدماء دماء نجسة. الشيخ الوائلي ذهب إلى أكثر من ذلك وهو يتحدث عن نجاسة دم الحسين، عن أي دم؟ عن الدم الذي سفك على الثرى، وهذا من سوء توفيقه. المخالفون لأهل البيت راجعوا كتبهم الفقهية. النواصب المخالفون لأهل البيت راجعوا كتبهم الفقهية. المسلم إذا قتل في المعركة يكون دمه طاهرا، المسلم إذا قتل في المعركة يكون دمه طاهرا. هذا في فقه المخالفين الذين يعشقهم الشيخ الوائلي ويذوب فيه. راجعوا كتبهم الفقهية. لا أريد أن أقول إن الجميع عند المخالفين قالوا بذلك، ولكن هذا الرأي رأي معروف في كتبهم، وأقول هذا عن تحقيق، إنني لا أتحدث كما يتحدث الوائلي بحديث الهراء من دون أدلة. أقول هذا عن تحقيق وأتكلم عبر الأقمار الصناعية. أنا لست جالسا في زاوية يمكنني أن أخدع مجموعة في حسينية أو في درس في حلقة حوزوية فأستطيع أن أضحك وأن أكذب وأن أقول ما أقول. أنا أمام الكاميرات، بث مباشر عبر الأقمار الصناعية. أنا الآن موجود على القمر الصناعي وموجود على الإنترنت في نفس الوقت، موجود على الإنترنت بإمكان أي أحد في كل مكان في العالم. عندنا بث تلفزيوني وبث راديوي في نفس الوقت. ادخلوا على موقع زهرائيون وستجدون تلفزيون القمر وراديو القمر في نفس الوقت. هناك بث إذاعي صوتي لحديثي، وهناك بث فيديوي في نفس الوقت. فعلى التلفزيون وعلى الإنترنت وأتحدث. هناك رأي معروف عند جملة ليست قليلة من فقهاء المخالفين، يقولون بطهارة دم المسلم حين يقتل في المعركة، وهذا الرأي معروف عند فقهاء الشيعة. الذي يقتل في المعركة حد علمي لا أعرف أحدا يخالف في هذه المسألة من الفقهاء المعاصرين، من الفقهاء المشهورين، حد علمي. ربما تكون آراء شاذة هناك. حد علمي في هذه القضية في الجو الفقهي الإمامي، المقاتل إذا قتل في المعركة دمه طاهر، ولذلك لا يغسل ولا يكفن، أكفانه ثيابه وغسله بدمه. دمه لن يكون طاهرا فقط، وإنما سيكون طاهرا ومطهرا، وهذه حالة خاصة استثنائية بدم الشهيد. السائل الوحيد الطاهر والمطهر هو الماء. الله أنزل من السماء ماء طهورا، مراد من الماء الطهور، طاهر في نفسه مطهر لنفسه ولغيره. الماء إذا تنجس يطهر بالماء، والأشياء الأخرى إذا تنجست بحسب الأحكام الشرعية تطهر بالماء. السوائل مطلقا لا تستطيع أن تطهر نفسها بنفسها إلا من طريق الماء. دم الشهيد هذه الحالة الاستثنائية الوحيدة، يكون طاهرا ومطهرا للشهيد، فلا تجري عليه عملية التغسيل. أنا لا أدري أين درس الوائلي الفقه، هل درس الفقه عند المخالفين؟ فهذا الرأي موجود عند المخالفين. المسلم أي مسلم إذا قتل في المعركة دمه طاهر عند المخالفين وعند فقهاء الإمامية. لماذا دم الحسين بعد استشهاده يكون دما نجسا؟ لماذا ليس بمسلم؟ ما معنى كلام الشيخ الوائلي هذا؟ لأنه يتحدث في رد إشكال من قبل الوهابية الذين يقولون بأنكم تسجدون على تراب ملطخ بالدم. فهو ماذا يقول لهم؟ يقول لهم نحن نقول إن الدم نجس، أي دم هذا الذي تقول عنه نجس؟ دماء الشهداء في كربلاء دماء طاهرة، هو يتحدث عن دم الحسين. المشكلة هنا، وفقا لأي ميزان يقال هذا الكلام؟ دعني من كلام الفقهاء، سأتي إلى كلام الفقهاء وإلى ظلمهم لآل محمد، سأتي وأمامي لست من كبار مراجع الطائفة الذين يقولون بنجاسة دم المعصوم ولكن في حياته، فدم الزهراء دم النجس بحسب مراجع الطائفة، وسأقرأ لكم الأسماء وأذكر لكم المصادر. لكنني أنا الآن مع الشيخ الوائلي، دم الحسين نجس لماذا وهو قتيل في المعركة؟ تريد أن تناقش الوهابية؟ اعرف ماذا يقولون، ماذا يقول المخالفون في كتبهم. هم يقولون بأن الذي يقتل في المعركة أي واحد من المسلمين دمه طاهر. العديد من فقهائهم ومن كبار فقهائهم يقولون بهذا. راجعوا مصادر فقه المخالفين لأهل البيت، فقهنا الإمام أيضا، هذه القضية واضحة. الآن حين يقتل أحد شبابنا في الحشد الشعبي في المعركة دفاعا عن التشيع، دفاعا عن الحرمات، هذه المعركة التي يواجهون فيها داعش، الحكم الشرعي لهم إذا قتلوا في المعركة لا يحتاجون لتغسيل، هذا هو الحكم الشرعي، وهذا الحكم موجود في الرسائل العملية. إذا قتلوا في المعركة، في معركة تحت لواء الحق، الحق النسبي، أتحدث عن الحق بالمعنى المطلق، بالمعنى المطلق الحق لا يكون إلا مع الحجة ابن الحسن، أين هو الحق؟ ولكن هذا العنوان العام، دفاعا عن التشيع، دفاعا عن المقدسات، دفاعا عن الحرمات، هذا العنوان. أما إذا يقتل بنية أخرى مثلا دفاعا عن المخالفين كما تريد بعض العمائم الشيعية أن تدفع شباب الشيعة بهذا الاتجاه، لا يجري عليه هذا الحكم، هذا يقتل في عنوان آخر. الذي يقتل تحت هذا العنوان دفاعا عن التشيع، وأي تشيع هو، ولكن هذا الموجود عن هذا اللمام والبقايا التي تسمى بالتشيع، التي إذا ما دخلت في جوفها لا تشيع ولا هم يحزنون. الذي يقتل دفاعا عن هذا اللمام الذي اسمه التشيع، ودفاعا عن المقدسات، دفاعا عن الحرمات، دفاعا عن حقه هو، عن حق قومه، عن أرضه، بهذه العناوين إذا قتل في المعركة لا يحتاج إلى تغسيل، دمه هو ماؤه، لتغسيله. لماذا إذن يا أبا سمير يا شيخنا الوائلي دم الحسين لا يكون طاهرا؟ أنت تعتقد بنجاسة دم الحسين قبل أن يستشهد. الآن نترك هذه المسألة. حديثك عن دم الحسين بعد استشهاده ماذا تقولون أنتم؟ قطعا وأقسم بكتاب الله الشيخ الوائلي لا يريد الانتقاص من سيد الشهداء. الشيخ الوائلي يعنون نفسه أنه من خدمة الحسين، وأنا لا أشك في ذلك، وما عندي شك ولا واحد بالتريليون. لماذا يتحدث بهذا اللسان؟ هذا حديث الشيطان، منطق الشيطان. من استمع إلى ناطق فقد عبد، فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان، هو استمع إلى ناطقين ينطقون عن الشيطان، تعلم عند ناطقين ينطقون عن الشيطان، فملئ رأسه بمنطق الشيطان فأخذ ينطق عن الشيطان. وإلا هل هذا منطق الرحمن؟ دماء الحسين. ثم هذا الأسلوب التهكمي ما معناه؟ هل أن دماء الحسين المحيط الأطلسي؟ دماء الحسين أوسع من المحيط الأطلسي. نستمع معا إلى حديث شيخنا أبي سمير.
الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جاي ينقلون الشيعة ترى بيصلون عليها؟ ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني؟ ما هالقد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب والله غريب. ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم، أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون ان هذا اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمها المعنى.
قيمة تربة كربلاء من هنا جاءت، لانها لامست دماء الحسين. يعني الشيخ الوائلي اما هو يكذب هنا، واما الرجل جاهل لا يعرف لماذا قدست تربة كربلاء، فإما هو يكذب. هناك حادثة حدثت للشيخ الوائلي في سنواته الأخيرة، دعي إلى مؤتمر، إلى ندوة في أبو ظبي، وألقى خطابا يمثل فيه الشيعة، فحين نزل عن المنصة جاءه بعض الحضار من علماء السنة، قالوا شيخنا أنت شيعي أو سني؟ إذا تقول بأنك شيعي هذا الكلام الذي قلته لا تقوله الشيعة، نحن جئنا بك تمثل الشيعة، هذا الكلام لا تقوله الشيعة، هذا كلامنا نحن، خبرنا هل أنت سني وتتظاهر بالتشيع حتى نفرح؟ أما إذا تقول بأنك شيعي فإما أنك لا تعرف التشيع وإما أنك تكذب علينا، ونحن جئنا بك هنا تحدثنا باسم الشيعة لا تحدثنا باسم السنة، حديثك كان سنيا. هذا هو واقع الشيخ الوائلي، هذا هو منطق الشيخ الوائلي. تراب كربلاء نحن نقدسه لأنه لامس دماء الحسين، لأن دماء الحسين جرت هنا، هذا التقديس لهذه التربة. بالدرجة الأولى هو هذا. يمكن أن تكون معاني أخرى فتلك معاني فرعية، لكن الأصل، الأصل في قدسية هذه التربة، لأن هذه التربة تنتمي إلى دماء الحسين. وهو يقول إنك لا تجد أحدا يمتلك ترابا فيه دم ويسجد عليه. من هو صاحب هذا الحظ الذي يمتلك ترابا فيه شيء من دم الحسين؟ دم الحسين لا يوجد على الأرض. لا أدري الشيخ الوائلي يقرأ الزيارات أو لا، المشكلة في عمائمنا يقولون للناس اقرأوا الزيارات وهم لا يقرؤونها، اقرأوا الأدعية وهم لا يقرؤونها. هذه مشكلة في وفي غيري، نحن الذين نتحدث، رجال الدين عموما، رجال الدين عموما خصوصا الذين يرتقون المنابر ويحدثون الناس ويؤلفون ويكتبون، ربما الساكتون، مرادي بالساكتين الذين لا يتواصلون مع الناس، حالتهم أهون. أما أولئك الذين يطبعون الرسائل العملية والكتب والأبحاث والدروس ويصعدون على المنابر وفي الفضائيات ويتحدثون كثيرا مثلي، مشكلتنا جميعا أتعلمون ما هي؟ أولا نحن نقول ولا نعمل، وثانيا نوصي الناس بالخير ولكننا لا نعمل به، نتحدث عن الإخلاص وما نحن بمخلصين، نوصي الناس بالتواضع وما نحن بمتواضعين، نوصي الناس بالزهد ووالله كذابون المعممون ما هم بزهاد، والله رجال الدين كذابون لا يعرفون معنى الزهد، حتى لا يعرفون معناه، حتى لو سألتهم عن معنى الزهد ما هو، يعرفون معنى الزهد وفقا للذوق الناصبي، لا يعرفون معنى الزهد وفقا لذوق أهل البيت. والله لو سألتهم عن معاني الزهد لا يعرفونها، حتى باللفظ لا يعرفونها، فضلا عن أنهم يعيشونها في حياتهم. معاني الزهد في وسط رجال الدين لا وجود لها، وإن وجدت وجدت عند أشخاص هؤلاء ضعيفو الهمة لا يستطيعون أن يصعدوا إلى الأماكن العالية، أو لأنهم أساسا لا يمتلكون شيئا، فحينئذ يصبحون زهادا، هم عاجزون عن أن يمتلكوا فيصبحون زهادا، أو أنهم يفهمون الزهد بشكل خاطئ، أو يدخلون في مسالك العرفاء والسالكين ويتبعون طرائق أخذت من المخالفين. هذا هو الواقع في المؤسسة الدينية ومن الآخر، وهم يسمعونني، يسمعونني ويعلمون أني أقول الحقيقة بكاملها. مشكلة العمائم هي هذه، يقولون في كثير من الأحيان من دون علم، لأنهم لا يريدون أن يقولوا إننا لا نعلم، حين يسألون يجيبون من دون علم، ولذا الناس تسمع أجوبة متناقضة في قضية واحدة ومختلفة. أنا لا أتحدث في القضايا الفكرية، فالساحة الفكرية واسعة والآراء فيها كثيرة، أتحدث عن الأحكام، الأحكام محدودة معروفة، القضية لها حكم مشخص. لماذا هذه الأجوبة الكثيرة؟ لأن أصحاب العمائم يجهلون، لا يعرفون، وحين يسألون يجيبون، لا يقولون بأننا لا نعلم. يوصون الناس بالخير وهم لا يعملون به. الدائرة التي يدورون فيها، الدائرة التي يدورون فيها بطونهم، فروجهم جيوبهم يبحثون عن الشهرة بشكل جنوني. هذا هو الواقع الموجود، وهذا الواقع انتقل إلى الشعراء والرواديد، ومنهم إلى خدمة الحسين في الهيئات الحسينية، إلى أصحاب الحسينيات. وأنا جزء من هذا الواقع، لا تتصوروا أنني أخرج نفسي من هذه الدائرة، أنا في نفسي هذه الدائرة، في نفسي هذه الحوبة. لا تعتقدوا من أنني أنتقد هذا الواقع وأنا أخرج نفسي من أبدا، أنا من جملة هذا الواقع، من جملة هذا الواقع السيء الذي يصبغ نفسه بصبغة أهل البيت ولا علاقة له بأهل البيت. قد تقول لي إذن لماذا تتكلم؟ ماذا أصنع؟ نحن هكذا نشأنا، هكذا ربينا، هكذا تعلمنا من مراجعنا ومن زعمائنا الدينيين، نشأنا بهذه الطريقة، فماذا نصنع؟ نحن مخطئون مخطئون، لكنني قد أختلف شيئا ما، أنني أتحدث فقط، أنني أتحدث وأصف الواقع كما هو. هذا هو واقعنا، واقع العمائم ورجال الدين هو هذا. القبلة والدين بطون وفروج وجيوب، فإذا امتلأت الجيوب وهدأت فورة البطون والفروج فقد بلغ رجل الدين المعمم غايته، فيبحث بعدها عن الشهرة وعن الرئاسة، وكل بحسبه. يقولون ما لا يفعلون، يوصون الناس وهم لا يلتزمون، يطالبون الناس بالالتزامات الشرعية الدقيقة وهم أبعد الناس عن الاحتياط والتحرج. أمام الناس يظهرون الالتزام بالمستحبات والتحرجات والاحتياطات، حينما يغيب الناس عنهم ببيتنا ونلعب بي وشلها غرض بين الناس تحت هذه القاعدة. خلا لك الجوف بيضي واصفري، أيا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجوف بيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. هذه الزيارة الأولى في مفاتيح الجنان من زيارات سيد الشهداء، الزيارة الأولى من الزيارات المطلقة. عن أي كتاب نقلها؟ نقلها عن كتاب الكافي. هذه الزيارة موجودة في كتاب الكافي الشريف لشيخنا الكليني. ماذا نقرأ في هذه الزيارة؟ الزيارة عن إمامنا الصادق، نخاطب الحسين: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. الثار الدم، فهل دم الله دم النجس؟ الحسين ثار الله قبل أن يقتل وبعد أن قتل. ثار في اللغة تعني الدم. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، فهل ثار الله دم الله نجس؟ السلام عليك يا وتر الله الموتور. الوتر أيضا من معانيها الدم، يا وتر الله يا دم الله الموتور المهدور، فهل دم الله نجس؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد. هذا الدم نجس الخلد بحسب الشيخ الوائلي، نجس الملأ الأعلى. أشهد أن دمك سكن في الخلد، وكان يقول إنك لا تجد أحدا عنده تراب ملطخ بالدم يسجد عليه. هو أين هذا التراب الملطخ بالدم؟ أين هو هذا التراب؟ ارشدني إليه كي ألتصق به إلى آخر عمري. أين هو هذا التراب؟ نحن الآن نقدس ترابا لا لأنه مازج دماء الحسين، دماء الحسين في الخلد، والحسين هو الحسين. نحن نقدس ترابا لأن أطفال الحسين ركضوا عليه، لأن عليا الأكبر داسه بحوافر فرسه. نقدس ترابا خطت عليه عقيلة بني هاشم، نقدس هذا التراب. كانت لكربلاء هذه الخصوصية لأنها ارتبطت بدم الحسين بنحو مباشر وبنحو غير مباشر. بحسب الوائلي الآن العالم العلوي قد تنجس لأن دم الحسين سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. دم الحسين صعد إلى العرش، العرش تنجس. يا جماعة ولا ندري كيف نطهره. ومر علينا في الحلقات السابقة من أن الإمام المعصوم لا يعرف مقدار الكور، فماذا نصنع؟ بالله عليكم، نحن نريد أن نطهر العرش، وآل محمد لا يعرفون مقدار الكور، فماذا نصنع؟ إلى أين نعطي وجوهنا حتى نجلب الماء ونطهر العرش؟ أية مهزلة هذه؟ أليس هذه أفكار مراجعنا الكرام؟ في الزيارة المخصوصة الأولى، أنا أخذت مثال من الزيارات المطلقة، ما عندي وقت، من أين آتي بالوقت؟ أخذت مثال من الزيارات المطلقة، الزيارة الأولى، أشهد أن دمك سكن في الخلد فتنجس الخلد. بحسب الوائلي قطعا. الزيارة المخصوصة الأولى التي يزار بها سيد الشهداء في أول رجب وفي النصف منه ومن شعبان، أبا عبد الله أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. لماذا؟ لأن دم الحسين صعد إلى العرش. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. طهر يعني مصدر الطهارة، طاهر متلبس بالطهارة، مطهر طاهر في نفسه ومطهر لغيره. هذا الطهر الطاهر المطهر من أين جاء؟ جاءنا من طهر طاهر مطهر، من علي وفاطمة. طهرت وطهرت بك البلاد. البلاد ليس المراد منها الأرض، المراد من البلاد الأرض وما فيها، والناس والحيوانات والبنايات والأشجار، هذه التي يقال عنها بلاد. طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك يا حسين، يا أصل الطهارة، يا أصل الطهور. العبارات قاصرة يا حسين، ماذا أقول؟ عباراتي قاصرة يا أبا عبد الله في بياني معاني طهرك وطهر أمك، وعباراتي قاصرة يا أبا عبد الله في الرد على شيعتك هؤلاء، ماذا أقول؟ هذا خادمك الوائلي، ماذا أقول؟ عباراتي قاصرة في الرد عليه، أي عبارة أقولها أراها قاصرة، لكنني أضع الكلام بين يديك. هو يقول إن دماءك نجسة يا حسين، وأنا هنا لا أريد أن أقف عند دمائك الطاهرة، أنا أتحدث يا أبا عبد الله وأعلم علم اليقين، والله يا حسين أعلم علم اليقين أن حديثي عن أمك فاطمة هو الذي تريده، تريد أن أقدم حديثي عن أمك فاطمة على حديثي عن أحزانك ومصائبك وآلامك، لذا الحديث هنا عن أمك فاطمة. يا ريحانة محمد الذي أستنتجه من كلام هؤلاء إن دماء أمك فاطمة نجسة، هكذا يقولون حتى بعد أن قتلت، هذا الدم الذي فاض من صدرها الشريف كان دما نجسا، والدم الذي تجمع في أجزاء بدنها وعند ضلعها المكسور وعند خاصرتها المزرقة وعند عينها الحمراء وعند أذنها المجروحة بعد أن انخرمت أقراطها وعند كتفيها التي لفعت بالسياط، فاطمة صلوات الله وسلامه عليها نزفت دما وكان هذا الدم نجسا يا أبا عبد الله، كما يقول خادمكم هذا الوائلي. وهل القضية تقف عند الوائلي؟ أبدا، الرجل الوائلي كان تلميذا للمرجعية، كان تلميذا في المؤسسة الدينية. هذه لست يا أبا عبد الله من مراجع الطائفة يقولون بنجاسة دمائكم يا حسين. أنا أسألك يا أبا عبد الله ارشدني، أنت سددني وارشدني. أزعم أني خادم لك، وهكذا نذرت عمري، أنت تعلم نيتي، قد أكون صادقا قد أكون كاذبا لا أدري. أنت ارشدني، دماؤكم نجسة يا ابن الزهراء أو طاهرة؟ أنت قل لي، ارشدني، ارشدني إلى دليل، بصرني. دماؤكم نجسة يا ابن محمد أو دماؤكم طاهرة؟ ما بال هؤلاء المراجع يقولون بنجاسة دمائكم؟ من هم هؤلاء المراجع؟ دعني سيدي أبا عبد الله أقرأ لكم بعضا من أسمائهم ثم أعود. بعضا من الأسماء بعد ذلك أقرأ اللستة الكاملة. من هذه الأسماء الميرزا النائيني أستاذ السيد الخوئي، شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم، الشيخ ضياء الدين العراقي أستاذ السيد الخوئي، السيد أبو الحسن الأصفهاني المرجع المعروف، شيخ محمد رضا آل ياسين خال السيد محمد باقر الصدر، السيد صدر الدين الصدر والد سيد موسى الصدر وعم السيد محمد باقر الصدر، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، السيد حسين الطباطبائي البروجردي أستاذ السيد السيستاني، السيد مهدي الشيرازي والد السيد محمد الشيرازي والسيد صادق الشيرازي، السيد عبد الهادي الشيرازي من أبناء عمومتهم، السيد محسن الحكيم، السيد محمود الشاهرودي، السيد هادي الميلاني، السيد عبد الله الشيرازي، السيد كاظم شريعة مداري، السيد روح الله الخميني، السيد شهاب الدين المرعشي، السيد أبو القاسم الخوئي، السيد محمد رضا القلبايقاني المرجع المعروف، السيد عبد الأعلى السبزواري، الشيخ محمد أمين زين الدين من مراجع الإخباريين في النجف، السيد محمد الشيرازي، السيد صادق الروحاني، السيد علي السيستاني، هؤلاء كلهم يقولون يا ابن رسول الله بنجاسة دمائكم، أنتم دماؤكم نجسة أو طاهرة، ارشدني يا حسين. كل الأدلة أقرأها تشير إلى طهارتكم، آية التطهير واضحة، زياراتكم، أدعيتكم، مقاماتكم، لماذا هؤلاء المراجع وغيرهم كثير بالمئات يقولون بنجاسة دمائكم؟ لماذا؟ هل أنا على حق؟ هل هؤلاء على حق؟ من هو الذي على حق؟ من هو الذي على باطل؟ ارشدني يا ابن رسول الله، أطلب منك الهداية والتسديد والإرشاد والتوفيق، أطلب هذا أمام كل هؤلاء الذين يشاهدون هذا البرنامج، ارشدني وسددني، علمني. هؤلاء المراجع كلهم يقولون يا ابن رسول الله بنجاسة دمائكم. ولذا أنا أعذر الوائلي، الوائلي حين قال بنجاسة دمك وحتى حجب عنك طهارة دماء الشهادة، شهداء من أي طبقة من الطبقات، من طبقات المؤمنين المسلمين إذا قتلوا في المعركة يحكم بشهادتهم دماؤهم طاهرة، الوائلي حتى حرمك من هذا الحق. لجهله، لأي شيء آخر، لسوء توفيقه، وأن يبقى هذا الكلام موجودا يردد على الفضائيات، والفضائيات لا تخجل يا ابن رسول الله، الفضائيات هذه لا تخجل، المسؤولون على هذه الفضائيات لا يخجلون منكم، دائما هذا الكلام يتردد على الفضائيات، مجالس الوائلي، أحاديث الوائلي التي يصرح فيها بنجاسة دمك يا أبا عبد الله، أجد له عذرا. وهذه العمائم الكبيرة، هؤلاء المراجع الكبار، الأحياء والأموات منهم، يقولون بنجاسة دمك يا حسين، يقولون بنجاسة دم أمك الزهراء، ارشدني وسددني بحق الزهراء عليك، وارشد المخلصين من شيعتك، هؤلاء الشباب من أولادي وبناتي، البعض منهم يثق بكلامي، سددني للصواب وسددهم هم أيضا. إلى أين نعطي وجوهنا؟ إذا كانت هذه القمم السامقة في الجو الشيعي تقول بنجاسة دمائكم، فماذا نصنع؟ القضية الأنكى ما هي؟ نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هو العروة الوثقى والتعليقات عليها، إعداد مؤسسة السبطين العالمي. العروة الوثقى رسالة عملية معروفة لسيد كاظم اليزدي من مراجع الطائفة الكبار في عصره. هذه الرسالة العملية صارت أساسا وتفرعت عليها الرسائل العملية الأخرى لبقية المراجع الذين جاءوا من بعد سيد كاظم اليزدي. وكل المراجع جعلوها رسالة عملية لهم، ولكنهم أضافوا عليها تعليقات. هذا الكتاب العروة الوثقى والتعليقات عليها، إعداد مؤسسة السبطين، هذا الكتاب اشتمل على 41 تعليقة، يعني مع المؤلف فيكون عندنا 42 مرجع. جمع تعليقات المراجع الكبار، وإلا تعليقات يمكن أن تكون أكثر من ذلك، لكنها ليست مطبوعة، ليست معروفة، موجودة في المكتبات بشكل مخطوط، لأنه صار عرف المراجع يعلقون على العروة الوثقى الرسالة العملية لسيد كاظم اليزدي. مسألة يذكرها السيد كاظم اليزدي، هذا هو الجزء الثاني من العروة الوثقى مع التعليقات، صفحة 90، مسألة 3، الدم الأبيض. الحديث هنا عن نجاسة الدم، فيتحدث عن دم أبيض. قد تقول هناك دم أبيض، نعم هناك دم أبيض بسبب حالات مرضية معينة يتحول فيها دم الإنسان الأحمر إلى أبيض، وهذه قضية موجودة في الطب، لست واردا في تفصيل الكلام فيها، لكن في بعض الأحيان يتحول الدم الأحمر إلى دم أبيض حين يكون هناك نقص في الصبغة الحمراء في الدم، في الكريات الحمر، في الهيموغلوبين، تفاصيل موجودة في مواطن الاختصاص. الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، باعتبار هو دم، الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، إذا هو هذا فعلا دم لكن الآن فقد لونه الأحمر، فيبقى الحكم بنجاسته، يعني تستصحب حالة النجاسة. أنا كلامي ليش هنا؟ كلامي عن دم المعصوم. دم المعصوم نجس عند هؤلاء المراجع، هذه القضية انتهينا منها، هذه قضية بديهية في أجواء المؤسسة الدينية. أنا لا أدري كيف يعرفون أئمتهم، على أي حال هؤلاء فقهاء وهم مسؤولون عن أنفسهم، هم يعتقدون بنجاسة دم المعصوم، يعني الزهراء دماؤها نجسة، دماؤها نجسة في حياتها، وحتى الدماء التي نزفتها حين اعتدوا عليها فهي كانت حية فدماؤها نجسة، ولو أنها قتلت بتلك الدماء فإنها لم تقتل في ساحة المعركة فدماؤها نجسة. ولو أنها قتلت في ساحة المعركة فبحسب الشيخ الوائلي دماؤها نجسة. يعني من جميع الاتجاهات الزهراء دماؤها نجسة، وهي ليست منزهة عن الطمث وأمثال ذلك، وهي أيضا تخرج عن حدود الآداب بحسب الشيخ كاشف الغطاء، وهي أيضا تلبس لباس الجبابرة بحسب وصف رسول الله كما نقل لنا الشيخ الوائلي، وهي أيضا دكتاتورية في أخلاقها كما وصف الشيخ بشير النجفي رسول الله بأنه حاكم دكتاتوري، وهي أيضا تنسى ما جرى عليها في ماضي الزمان وتنسى الكثير من متصرفاتها كما قال شيخنا الطوسي، وهي أيضا تحتاج إلى صلاتنا عليها، لأننا حين نصلي عليها ترتفع درجاتها، مثل ما قال الشيخ حبيب الكاظمي والسيد محمد الشيرازي، وهي 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 هذه الزهرة، هي هذه الزهرة التي أنتم تريدونها. دمها نجس صلوات الله وسلامه عليها. المشكلة الكبيرة هنا يا جماعة، اتفقنا أن دماء أهل البيت نجسة، قبلنا بهذا الكلام، أهل البيت دماؤهم نجسة. أمير المؤمنين في نهج البلاغة ينقل عن رسول الله إن ميتنا لم يموت، إن قتيلنا لم يقتل، إن دماءنا ليست كدمائكم. الموت والقتل مرتبط بالدم أو بأي شيء آخر. إن ميتنا لم يموت، إن قتيلنا لم يقتل، إن دماءنا، معنى هذه الكلمة إن دماءنا ليست كدمائكم يا. اتفقنا، دماء آل محمد نجسة صلى الله عليكم أيها المراجع الكبار، هذا اتفقنا وقبلنا. لماذا دمهم الإعجازي هو نجس؟ لماذا حتى في الحالات الإعجازية هذا دم إعجازي؟ لماذا دمهم الإعجازي هو نجس أيضا؟ افتهمنا، آل محمد مثل ما قال سيد المدرسة العرفانية السيد علي القاضي، حالهم كحالنا ونستطيع أن نصل إلى المواطن التي وصلوا إليها، وعملنا يمكن أن يكون كعملي عمي. افتهمنا أو قبلنا، ودماؤهم كدمائنا، دماؤنا نجسة، دماؤهم نجسة أيضا، قبلنا بهذا. دماؤهم في الحالة الإعجازية لماذا نجسة يا جماعة؟ لماذا نجسة؟ هذه العروة الوثقى، الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، كما في خبر فصد العسكري، هذه قضية إعجازية. الفصد هي عملية إخراج بعض الدم من الجسم طلبا للشفاء لحالة مرضية معينة لوضع صحي معين. هناك الحجامة وهناك الفصد. الفصد يشبه الحجامة، في الحجامة هناك عملية إخراج دم من بعض أجزاء البدن، وفي الفصد أيضا عملية إخراج دم من بعض عروق البدن. فالفصد هو مثل الحجامة، عملية إخراج دم لغرض صحي. يقول كما في خبر فصد العسكري، هذه معجزة يا جماعة، وحتى النصارى الذين كانوا على مقربة من الحادثة أقروا بإعجازها، وقالوا بأن هذه الحادثة لم تحدث في التاريخ إلا في زمان المسيح، حدثت مع المسيح. النصارى أقروا بإعجازها كما في الرواية. أقرأ لكم ماذا جاء في العروة الوثقى، ثم نذهب إلى خبر الإمام العسكري. الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه. هذا هو البحار، الجزء 50، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، صفحة 260، عن كتاب الخرائج والجرائح. الرواية طويلة، موجودة على صفحة 260 261 262. أن جيء للإمام بطبيب نصراني وقام بعملية فصد، فلما أصبحت ما عندي وقت أقرأ القصة كاملة، فقط أشير إلى موطن الشاهد. أنا أشرت إلى المصدر، يمكنكم أن تراجعوا، الجزء 50 من بحار الأنوار، صفحة 260 261 262. فلما أصبحت وظهرت الشمس دعاني وأحضر ذلك الطست وقال سرح فسرحت. سرح فسرحت يعني اقطع الموضع من البدن كي يخرج الدم، فخرج مثل اللبن الحليب، خرج مثل الحليب، إلى أن امتلأ الطست فقال اقطع فقطعت، فشد يده. هذه قضية إعجازية، لا يوجد في بدن الإنسان هذا المقدار من الدم. المعروف في جسم الإنسان عدد اللترات 6 لترات، هذا الوضع الطبيعي، عدد لترات الدم في جسم الإنسان 6 لترات. الطست وعاء كبير، الطست امتلأ والدم كان كالحليب. هذه قضية إعجازية، ولو قرأتم بقية القصة، القصة إعجازية بكل تفاصيلها. آخر الكلام، فإن هذه الفصدة لم يفعلها في العالم إلا المسيح. هؤلاء هم يتحدثون فيما بينهم، نصارى، لأن الطبيب كان نصرانيا. فإن هذه الفصدة لم يفعلها في العالم إلا المسيح، وهذا نظيره في آياته وبراهينه. ماذا تقول الرواية في السطور الأخيرة؟ ثم خرج الراهب، هو هذا الطبيب، وقد رمى بثياب الرهبانية. ثم خرج الراهب وقد رمى بثياب الرهبانية ولبس ثيابا بيضا وقد أسلم، فقال خذ بي الآن إلى دار أستاذك. فصرنا إلى دار بخت يشوع، فلما رآه بادر يعدو إليه، ثم قال ما الذي أزالك عن دينك؟ قال وجدت المسيح فأسلمت على يده. قال وجدت المسيح؟ قال أو نظيره، فإن هذه الفصدة لم يفعلها في العالم إلا المسيح، وهذا نظيره في آياته وبراهينه. هذه قضية إعجازية، يعني أهل البيت ما سلموا منكم حتى في القضايا الإعجازية، حكموا بنجاسة دم الإمام حتى في الحالة الإعجازية. لماذا؟ لماذا؟ ما هو هذا؟ هذا النصراني ماذا أقول؟ ماذا نعلق وماذا نقول؟ ماذا نتحدث وعن أي شيء نسكت؟ دماء آل محمد الطاهرة أفتيتم بنجاستها، أقبلنا. وائليكم الذي تقولون عن بأنه الناطق الرسمي باسم الشيعة، واحد من المراجع يقول عنه إذاعة الشيعة المتنقلة، مرجع آخر يقول عنه بأنه جامعة الشيعة المتنقلة، واحد آخر يقول بأنه الناطق الرسمي. أتعلمون كلمات هذه من؟ كلمات السيد القوئي، كلمات السيد محمد باقر الصادر، كلمات السيد محمد الصادر، كلمات مراجع الطائفة. قال بأن دماء الحسين حتى بعد استشهاده نجسة أو قبلنا أيضا. الدماء الإعجازية نجسة أيضا لماذا؟ ما هي هذه معجزة؟ وحينما تشتغل قوانين المعجزات طبائع الأشياء تتغير. يا جماعة، طبائع الأشياء وخصائص الأشياء تتغير حينما يبدأ القانون الإعجازي. النار التي وقع فيها إبراهيم بقيت نارا أو صارت بردا وسلاما؟ هل تسمى نار هذه؟ تسمى نار مجازا، النار حارقة. وهذه ما هي بنار حارقة، هذه تحولت إلى نوع آخر من النار، شيء آخر. لماذا حتى القضايا الإعجازية لأهل البيت تلاحقونها يا مراجع الطائفة الأجلاء؟ لماذا أيتها المؤسسة الدينية الكريمة، لماذا هكذا تفعلون مع آل محمد؟ ما هي التعليقات؟ هناك تعليقان فقط، تعليق للجواهري وتعليق للاصطهباناتي. الجواهري هو شيخ علي الجواهري، هو ذكر اسمه هنا، شيخ علي الجواهري، و الاصطهبناتي سيد إبراهيم الحسيني الاصطهبناتي. الجواهري قال: لا يعجبني التعبير بالنجاسة، لا يعجبني التعبير بالنجاسة عن أي شيء، ليس عن دم المعصوم، لا، عن الدم الأبيض. قال: لا يعجبني أن يقال من أن الدم الأبيض عموما هو نجس، فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود. يعني الإشكال ليس عن موضوع الإمام العسكري. الاصطهبناتي علق على قضية ذكر الإمام العسكري فقط، قال: كان الأولى والأوفق بالتعظيم عدم التعرض له هنا، يعني ولم يقل بطهارته، يقول كان الأفضل أن لا يذكر الإمام العسكري. يقال بأن الدم الأبيض نجس، وهذا دم أبيض هو نجس أيضا. بقية المراجع كلهم يتفقون مع هذا الكلام. الوحيد الذي اعترض كتب حاشية هو الاصطهبناتي، سيد إبراهيم الاصطهبناتي، قال: كان الأولى والأوفق بالتعظيم عدم التعرض له هنا. وأيضا هناك حاشية لمفتي الشيعة أيضا من المراجع المعاصرين، قال: إتيان الخبر من باب الاستشهاد على نجاسته خلاف الأدب. يعني لم يقل بأن الدماء طاهرة، ولكن أن نأتي بمثال على النجاسة ونأتي بالمثال بدم الإمام العسكري مثالا على النجاسة، يقول هذا خلاف الأدب، وإلا لم يشر إلى طهارته. فقط هناك تعليقان، تعليق الاصطهبناتي كان الأولى والأوفق بالتعظيم عدم التعرض له هنا. يعني الجميع متفقون. من هم هؤلاء المتفقون؟ سأقرأ عليكم اللستة الكاملة الموجودة في أول الكتاب. دماء المعصوم نجسة حتى لو كانت دماء إعجازية بيضاء، ما زال دم ومن المعصوم فهو نجس. من هم هؤلاء الفقهاء والمراجع الأجلاء؟ أولا صاحب العروة، نفس صاحب العروة. صاحب العروة هو أساسا الذي أسس المسألة واعتقد بها بنجاسة دم المعصوم حتى لو كان باللون الأبيض وبالمعجزة، كما في خبر فصد العسكري المثال الذي ذكر. الذين اعترضوا فقط الاصطهبناتي ومفتي الشيعة، والاعتراض ليس على الحكم، الاعتراض على إيراد المثال، وإلا هم أيضا يقولون بنجاسة الدم. من هم هؤلاء المراجع الذين ذكرت أسماؤهم يوافقون السيد كاظم اليزدي؟ واحد الشيخ علي الجواهري، اثنين السيد محمد الفيروزابادي، ثلاثة الميرزا محمد حسين النائيني. رتبت الأسماء حسب تاريخ الوفاة، يعني مثلا الشيخ علي الجواهري وفاته سنة 1340 للهجرة، وهكذا. واحد الشيخ علي الجواهري، اثنين السيد محمد الفيروزابادي، ثلاثة الميرزا محمد حسين النائيني. هؤلاء كلهم مراجع من الطراز الأول، هؤلاء كلهم مراجع في الصف الأول. واحد الشيخ علي الجواهري، اثنين السيد محمد الفيروزابادي، ثلاثة الميرزا محمد حسين النائيني، أربعة الشيخ عبد الكريم الحائري، خمسة الشيخ ضياء الدين العراقي، ستة السيد أبو الحسن الأصفهاني، سبعة السيد أغا حسين القمي، ثمانية الشيخ محمد رضا آل ياسين، تسعة السيد محمد تقي الخوانساري، عشرة السيد محمد الكهكمري، 11 السيد صدر الدين الصدر، 12 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، 13 السيد جمال الدين القلبايقاني، 14 السيد إبراهيم الحسيني الاصطهبناتي، 15 السيد حسين الطباطبائي البروجردي، 16 السيد مهدي الشيرازي، 17 السيد عبد الهادي الشيرازي، 18 السيد محسن الطباطبائي الحكيم، 19 السيد محمود الشاهرودي، 20 السيد أبو الحسن الحسيني الرفيعي، 21 السيد محمد هادي الحسيني الميلاني، 22 السيد حسن البجنردي، 23 السيد أحمد الخوانساري، 24 السيد عبد الله الشيرازي، 25 السيد كاظم الشريعة مداري، 26 السيد علي الفاني الأصفهاني، 27 السيد روح الله الموسوي الخميني، 28 السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، 29 السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، 30 الميرزا هاشم الآملي، 31 السيد محمد رضا القلبايقاني، 32 السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري، 33 شيخ محمد علي الأراكي، 34 شيخ محمد أمين زين الدين، 35، السيد محمد الحسيني الشيرازي 36، السيد حسن الطباطبائي القمي 37، السيد تقي الطباطبائي القمي 38، السيد محمد صادق الحسيني الروحاني 39، السيد محمد الموسوي مفتي الشيعة 40، السيد علي الحسيني السيستاني 41، الشيخ محمد الفاضل اللنكراني 41، مع صاحب العروة السيد محمد كاظم اليزدي 42، مع بقية المراجع المعاصرين الأحياء والذين توفوا ممن لهم تعليقة على العروة الوثقى أو ممن ذكروا هذه المسألة في رسائلهم العملية، جميع المراجع الأموات والأحياء. ربما يشذ البعض ولا أعرف أسماءهم، يشذ البعض الشاذ لا يمكن أن نبني بناء على رأيه أو على قوله، والشاذ لا يمثل المؤسسة الدينية، نحن نتحدث عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. إذن المؤسسة الدينية بقضها وقضيضها تتحدث عن نجاسة دماء أهل البيت. إذن الزهراء بشكل قاطع ويقيني دماؤها نجسة صلوات الله وسلامه عليها. ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. يوم القيامة يوم طويل، 50,000 سنة، أحدنا يعيش 70 سنة ويمكن أن يفعل الكثير والكثير في حياته، مع أنه ينام نصفها، نصف الحياة تنتهي نوما، هذا إذا كان الإنسان ينام نوما طبيعيا، أما إذا كان كسولا نومة عاطلا باطلا فسيكون وقت نومه طويلا جدا. فنصف حياتنا نقضيها في الفراش وفي بيت الخلاء والاستحمام، وقسم كبير منها نقضيه عند الطعام والشراب وفي الأسواق لشراء حاجياتنا وفي شؤون بيوتنا وفي العلاقات الاجتماعية. وكم نقضي من الوقت في الترهات، وكم نقضي أوقاتا لا ندري ماذا نصنع وماذا نعمل فيها، وكم وكم، ومع ذلك يمكننا أن نفعل أشياء كثيرة قد تكون نافعة وقد تكون ضارة. هذا كله في مساحة ضيقة، مساحة ضيقة من الوقت. أتمنى، وما كل ما يتمنى المرء يدركه، أتمنى أن تكون فسحة في يوم القيامة، وأسائل هؤلاء المراجع، الناس هناك يعرف بعضها بعضا ويتساءلون ويتلاومون، أتمنى أن أجتمع مع هؤلاء المراجع وأسائلهم، أقول يا مراجعنا الكرام على رأسي أنتم، تراب أقدامكم على رأسي، حينما تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة، هذا إذا كنتم تعتقدون بها. قطعا في يوم القيامة سيضطرون للاعتقاد بها، سيعرفون خطأ منهجية قذارات علم الرجال وسيعودون. فأقول يا علماءنا الأجلاء، حين تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة هذه العبارات بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور، فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم. حين تقرؤون هذه العبارات ماذا تفهمون منها؟ المعنى الأولي، الأول المتبادر، أن أسماءهم لها خصوصية، وأسماؤكم في الأسماء مميزة لها خصوصية. ربما لا تقولون أنتم بوجوب الطهارة عند لمسها، ربما لا تقولون بذلك. هناك البعض منكم يقولون لا يجوز لمس أسمائهم صلوات الله عليهم المكتوبة بيد غير طاهرة، لا يجوز، أسماؤهم هي أسماء الله بحسب الروايات الصريحة. كما أن أسماء الله أسماؤهم، أسماؤهم أسماء الله، من ذكرهم ذكر الله، ومن ذكر الله بالنحو الصحيح ذكرهم، لا أن يذكر الله بنحو على طريقة النواصب، على طريقتهم هم صلوات الله عليه. من ذكر الله بالنحو الصحيح ذكرهم، من ذكر الله كما يريد الله لا كعبادة إبليس، أراد أن يسجد لله لا كما يريد الله، من ذكر الله كما يريد الله فقد ذكرهم، ومن ذكرهم فقد ذكر الله. وأسماؤكم في الأسماء، أسماؤهم لها خصوصية، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح. هؤلاء يختلفون، مميزون. هذا المعنى الأولي من اللغة بحسب الظهور العرفي الذي تدينون به، وإن كانت الزيارة فيها دلالات أعمق من ذلك. حينما تقرؤون في زيارة الناحية المقدسة والإمام يخاطب جده الحسين، ولأبكين لك بدل الدموع دما، هذا الدم نجس، ماذا تقولون؟ هذا الدم يخرج من عيني الإمام الحجة، هذا الدم نجس، ماذا تقولون أنتم؟ أساسا تعتقدون بزيارة الناحية، أساسا تقرؤون زيارة الناحية، أساسا تصدقون بأن الإمام الحجة يبكي دما على جده الحسين. أنا أفترض أنكم تصدقون بذلك، ولكن لا يوجد دليل. هذا الدم الذي يخرج من عيني صاحب الزمان، هذا الدم نجس أو طاهر؟ ماذا تقولون؟ حين تسلمون في زيارة الناحية المقدسة السلام على الشفاه الذابلات، العيون الغائرات، الجسوم الشاحبات، ثم تقولون السلام على الدماء السائلات. هذه الدماء التي تسلمون عليها دماء نجسة أو طاهرة، ماذا تقولون عنها؟ هذه الدماء سالت منهم في حياتهم، دعوني من الدماء بعد الشهادة. وخلافا لشيخنا الكبير الوائلي، وإلا على رأي الشيخ الوائلي دماؤهم حتى بعد الشهادة نجسة. والرجل لا يعرف الفقه، هذه الأوصاف والألقاب وأنه فقيه وعالم، والله لا يعرف شيئا من الفقه. لو كان يعرف أبسط مبادئ الفقه لما قال بهذا القول، لما يقع في هذا الخطأ الكبير مع سيد الشهداء. لو كان يعرف أبسط مبادئ الفقه لما قال هذا الكلام. الرجل لا يعرف الكثير، الرجل عبارة عن بالون منفوخ بشيء من الشعر والأدب. حتى المعلومات التاريخية التي يحدثكم بها معلومات خاطئة. لو كان المقام لمناقشة هذه القضية آتيكم بالمصادر وأقرأها لكم من مصادرها وكيف ينقلها بشكل خاطئ. مجرد بالون منفوخ بشيء من الشعر، الرجل شاعر، أديب، متحدث، نعم، خطيب، نعم، لكن ما هو المضمون الذي ينقله لكم؟ المضمون مضمون ناصبي، أصلا أسوأ من الناصبي، لأن الناصبي يقول بطهارة دم الشهيد في المعركة، وهذا الوائلي يقول بنجاسة دم الحسين، وأنتم سمعتم بصوته. وهذا الكلام يتكرر عند الوائلي، هذه الذهنية وهذا التفكير موجود على طول الخط. والمشكلة هي عند المراجع الكبار، سمعتم الأسماء واللستة الطويلة العريضة. أنا أقول ماذا سيجيبون، ماذا سيجيبون حين أسائلهم هذه الدموع المهدوية من إمام زماننا نجسة؟ يعني دموع صاحب الزمان على الحسين نجسة بحسب قواعدكم الفقهية؟ نعم. دمعتي أنا على الحسين، الروايات هكذا تقول. الشيعي إذا بكى الشيعي على الحسين ماذا يصنعون بدموعه؟ الروايات تقول، لست أنا الذي أقول، الروايات تقول. راجعوا كامل الزيارات، راجعوا بحار الأنوار، راجعوا الكافي، راجعوا كتب الأخبار، ماذا تقول الأحاديث عن دموع الشيعي؟ ماذا تقول الروايات؟ استمعوا، هناك روايات صريحة واضحة تقول الشيعي إذا بكى وسالت دمعته على خده، قطرة من هذه الدموع لو سقطت في جهنم أخمدت حرها. هذا كلامه، والله موجود في المصادر، هذا حديثه. أنا ما كان في نيتي أتحدث عن هذه الروايات، وإلا لجئتكم بالمصادر، باعتبار أنا ماسوني وكذاب وأفتري على أهل البيت، فآتيكم بالمصادر. دمعة واحدة إذا سقطت من دموع الشيعي، الروايات تقول في نار جهنم أخمدت حرها. هذه الدمعة لو لم تكن طاهرة تستطيع أن تخمد نار جهنم التي هي غضب الله. دموعي أنا طاهرة ودموع صاحب الزمان نجسة، بأي ميزان هذا؟ بأي موازين تزنون الأمور؟ ماذا أقول عنكم أنتم؟ أنتم يا مراجعنا الكرام على رأسي، الروايات تقول عن دموع الشيعي أن الملائكة تجمع دموع الباكين في قارورات قوارير، والله هذا حديثهم، ما هو بحديثي. المشكلة أن الماسونية هم الذين أمروني بحفظ الروايات، المشكلة أن الموساد الإسرائيلي والمخابرات البريطانية التي ترتجف من المرجعية الشيعية من الصباح إلى المساء يرتجفون، هم الذين قالوا لي احفظ هذه الروايات، أوصوني أن أحفظ الروايات التي وردت عن المعصومين، وقالوا لي لا تحدث عن سيد قط لأن سيد قط يمثل التشيع الأصيل، أنت فقط حدث عن الباقر والصادق فإن حديثهم سيهدم التشيع وسيحارب المرجعية، باعتبار أن المخابرات البريطانية تريد أن تحارب المرجعية، فانتخبت لها عميلا وأمرته بأن يحدث الناس وينشر حديث الباقر والصادق لأن حديث الباقر والصادق يهدم المؤسسة الدينية. الماسونية منعوني، قالوا لي إننا لا نعطيك أموالا إذا حدثت الناس بحديث سيد قطب أو ابن عربي أو الطبري. لماذا؟ لأن حديث سيد قطب والطبري وابن عربي والغزالي هؤلاء حديثهم سيقوي المرجعية، سيبني المؤسسة الدينية. ماذا تقول الروايات التي أمرتني الماسونية بحفظها ونشرها كما تقول المؤسسة الدينية المحترمة أدام الله عزها على رؤوسنا؟ فماذا تقول الروايات؟ أن الملائكة يجمعون دموع الباكين في قوارير ويرفعون هذه الدموع إلى أين؟ إلى الملأ الأعلى. هذه الدموع إلى أين يذهبون بها؟ يذهبون بها فيخلطونها بماء الحيوان، أشرف أنواع المياه في العالم العلوي في الجنان، والمؤمنون قبل أن يدخلوا إلى الجنان لابد أن يغتسلوا بماء الحيوان. ماء الحيوان أطهر ماء، ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذه حتى النجاسات المعنوية ستزول حين يغتسل المؤمنون بماء الحيوان. لماذا اكتسب ماء الحيوان هذه الخصوصية؟ لأنه مزج بدموع الباكين على الحسين. الروايات تقول هكذا، الروايات التي أمرتني الماسونية أن أحفظها وأن أضعها بين أيديكم، صلوات الله على الماسونية التي أمرتني بحفظ أحاديث أهل البيت ونهتني وحذرتني من فكر سيد قطب وابن عربي والطبري والشافعي وفلان وفلان، الذين تكرع المؤسسة الدينية الأصيلة الشريفة في علومهم وأفكارهم وآرائهم. دموعي هذه دموع الباكين وأنا واحد منهم، حالي حال البقية، تعطي لماء الحيوان هذه القدرة من التطهير، ودموع صاحب الأمر نجسة. من طيح الله حظ هذه الفتاوى وهذه الرسائل العملية وعلم الأصول على علم الفقه على القواعد الفقهية على علم الرجال على الحوزة العلمية، ماذا أقول؟ لا تتركون مجالا للحديث بحسب هذه القواعد، بحسب هذا المنطق. دماء الزهراء نجسة، دماء صاحب الزمان نجسة، دماء محمد نجسة، يعني النبي صلى الله عليه وآله لما كسرت رباعيته وسال دمه الشريف على ثيابه، هذا الدم نجس يا أبناء الحلال، يا أبناء الحلال، يعني هذا الدم حين كسرت رباعية محمد يوم أحد وحين جرح في جبينه الشريف، هذا الجبين جبين محمد، جبين محمد، جبين محمد حين سال دما، هذا الدم نجس. في الروايات، في الروايات عندنا الإمام الصادق يخرج لأبي بصير ولبعض أصحابه صفط، صفط يعني سلة حقيبة في زماننا هذا، صندوق، يخرج صفطا. ماذا في هذا الصفط؟ تعلمون ماذا في هذا الصفط؟ قميص رسول الله، ثوب رسول الله الذي لبسه في أحد، وعليه آثار دم رسول الله. فيقول له: يا أبا بصير، يا فلان، يا فلان، هذا ثوب رسول الله وهذا أثر دمه، يعني هذا الثوب نجس، ثوب رسول الله هذا الذي عند جعفر بن محمد الذي أراه لشيعته، يعني هذا الثوب نجس. وقطعا الإمام الصادق يعني إما قام غسل يده بعد ذلك. والله ما أدري ما أقول، يعني ما، يعني ما أدري يعني كيف أعبر، لا أدري، لأن العبارات محدودة، العبارات المؤدبة يعني لا تغني، العبارات على أي حال ماذا نقول يعني، ما ماذا نقول يعني، ما ماذا، ماذا أقول؟ أمير المؤمنين لما رجع من معركة أحد، في الروايات أن بدنه كان يشخب دما، جراحات على طول بدنه الشريف، ولما ذهب إلى البيت والزهراء طببته، الزهراء طببت أمير المؤمنين، هذا الدم الذي كان يسيل من بدن علي صلوات الله عليه، هذا الدم كان نجسا. يعني الآن إذا يأتوننا مثلا بقطعة قماش من ثوب أمير المؤمنين في يوم أحد، دعني من يوم أحد، أمير المؤمنين حين ضربه ابن ملجم في المحراب سال دمه، سال دمه على الأرض، سال دمه على ثيابه، يعني هذا الدم كان نجسا الذي خرج من رأس علي. ماذا تقولون أنتم؟ أنتم 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 الشيعة ماذا تقولون؟ دعوني من المراجع، هذا خرط المراجع خلوه على صفحة، أنتم ماذا تقولون؟ هذا الخرط خلوه على صفحة، خلونا مع احترامي للمراجع، أنتم ماذا تقولون؟ الدم الذي خرج من رأس علي في المحراب كان طاهرا أم نجسا؟ سلوا أنفسكم، ما هذا المنطق الأعوج؟ إنه منطق المؤسسة الدينية، منطق أعوج. لماذا وقعوا في هذه الطامة؟ لأنهم فهموا الروايات بطريقة خاطئة، الروايات فهموها بطريقة خاطئة. كيف؟ جاءوا بقواعد من النواصب لفهم حديث أهل البيت، طبقوا قواعد النواصب في فهم حديث أهل البيت وصلوا إلى هذه النتائج. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الخلاصة التي وصلنا إليها، الزهراء ليست منزهة عن الطمث ودماؤها نجسة، ولم تكن دماؤها في يوم من الأيام طاهرة، لأنها ما قتلت في معركة، يعني من بداية حياتها إلى أن توفيت وهي لم تقتل قطعا بحسب اعتقاد الكثير من علمائنا، وإنما قضت حزنا وكمدا، لأن القوم ما فعلوا لها شيئا، فقط هددوا، قالوا نحرق الدار، فقيل لهم فاطمة موجودة، فقال عمر وإن، وانتهى الموضوع. ففاطمة من أول حياتها إلى أن توفيت دماؤها نجسة، وما سال من دم من بدنها كان دما نجسا، نجس المكان، يعني الدم الذي فاض من صدرها الشريف نجس الباب ونجس الجدار ونجس ثيابها، وقطعا فضة نجست أيضا. المعصوم ينجس أحدا أو المعصوم يطهر فقط، لكن بحسب مراجعنا الأجلاء المعصوم ينجس ويسوي كل شيء، كل شيء يسوي، مثل ما قال شيخنا الطوسي بأنه ينسى كثيرا من متصرفاته وينسى ما جرى عليه فيما مضى من الزمان. والمعصوم يحتاج إلى صلاتي ودعائي له حتى أرفع درجته، والمعصوم يحتاج إلى تثبيت القلب، ويحتاج إلى أشياء كثيرة. وبالمرة هم يحتاج إلى الحصة التموينية، يحتاج إلى كل شيء المعصوم. وما أدري هم يحتاج هذا السونار الموجود بالعراق، لو ما يحتاج هذه ما أدري بيه، لابد نسأل الفقهاء، نسأل الفقهاء الأجلاء، شوف المعصوم يحتاج هذا السونار يفحص الرايحين رادين يمه لو لا. هذا الكتاب الذي بين يدي، الشعائر الحسينية فقه وغايات، الجزء الثاني، لمرجع معاصر الشيخ محمد السند. من جملة ما قاله في صفحة 329 وهو يتحدث عن الرمزية في قتل الحسين، وأنا لا أفهم هذا، فليأخذني الشيخ السند ومن على شاكلته على قدر عقلي، ماذا أفعل؟ هذا هو الذي أفهم عقل محجر. أن ما أصيب به سيد الشهداء يعتبر رمزا لذبح النفس البهيمية. والله يا شيخنا هذا الحكي خرط، هذا بالنسبة لي، خذني على قدر عقلي. أن ما أصيب به سيد الشهداء يعتبر رمزا لذبح النفس البهيمية ورمزا لذبح الأنانية. ما علاقة النفس البهيمية، ما علاقة الأنانية بالحسين؟ لا أدري. والكلام نفسه قاله عن إسماعيل، وإسماعيل نبي معصوم، ولكن الحديث عن الحسين أخطر. أيضا نفس الشيء قال وقتل إسماعيل، وإسماعيل لم يقتل، يعني لو كان قد قتل، وقتل إسماعيل كان يرمز إلى قتل النفس البهيمية الحيوانية. يعني هنا مع الحسين شوية رتبها، حذف الحيوانية. وقتل إسماعيل كان يرمز إلى قتل النفس البهيمية الحيواني. من أين فهم هذا الكلام؟ لا أدري، لا في آيات الكتاب الكريم لا في الروايات. يعني هذا راجع إلى قاعدة تسمى بقاعدة الخبن بحسب اعتقادي. هناك قاعدة موجودة عندنا، قاعدة علمية بحسب اعتقادي أيضا، قاعدة تسمى قاعدة الخبن، فهذا من جملة تطبيقات قاعدة الخبن. وقتل إسماعيل كان يرمز إلى قتل النفس البهيمية الحيوانية. دعونا من قتل إسماعيل نرجع إلى سيد الشهداء. أن ما أصيب به سيد الشهداء يعتبر رمزا لذبح النفس البهيمية ورمزا لذبح الأنانية. هذا الكلام أيضا بنفسه ينطبق على الزهراء. سواء تبنينا أن الزهراء دون الحسنين رتبة كما يذهب الميرزا القمي وجمع كبير من العلماء، أو تبنينا رأي الشيخ الإحسائي أنها دون منازل الأئمة جميعا، وإلى هذا يذهب الكثير من المراجع، أكثر المراجع الماضون المعاصر كثير منهم يذهبون إلى هذا الرأي. بالنتيجة هي من المعصومين، فيكون قتلها وما جرى عليها رمزا لذبح النفس البهيمية. ما معنى ذلك؟ لا أدري. أنا لا أعتقد أن شيخ محمد السند يعتقد أن الحسين عنده نفس بهيمية. إذا كان يعتقد هذا فهذه طامة كبيرة، أنا لا أعتقد ذلك، ولكن أقول هذه إساءات في التعابير يا شيخ محمد، لا تعاند في إبقائها. أنا أعرف سيعترض الآن البعض من تلامذة شيخ محمد، يقولون شيخ محمد السند ربما لا يستحق أن يذكر بهذه الطريقة. أنا ما عندي مشكلة مع الشيخ محمد السند، والرجل أحبه وأحترمه، ولا أقول هذا للمجامل، الرجل أحبه وأحترمه شيخ محمد السند. وقد يقولون شيخ محمد السند كتب كتابا عن الزهراء، نعم هذا كتابه هنا موجود، لا تتصور أنني لست مطلعا على ما كتب. وقد تقولون لماذا لم تشر إليه؟ سأتحدث عنه في الحلقات القادمة حين أتحدث عن الزهراء في المكتبة الشيعية، لأنني أعرف ما زلت أنتقد شخصا الذين يصنمونه سيبحثون عن أي شيء لأجل أن يجدوا عيبا في كلامي. هذه القضية أنا أعرفها. أنا لا أعبأ لا بالشيخ السند ولا بكم ولا بالمشاهدين ولا بأي أحد. أنا أريد أن أبين ظلامة فاطمة وهذه المعطيات الموجودة، سواء صدرت عن حسن نية عن سوء نية عن خطأ عن اشتباه، لا يهمني ذلك. أنا لست مسؤولا عن النوايا. أنا أنظر إلى ساحة الثقافة الشيعية وإلى المصادر التي تكون العقل الشيعي في هذه الساحة. هذه الكتب وهذه المصطلحات وهذه المعاني هي التي تكون العقل الشيعي. مجموع هذه العناوين، مجموع هذه البديهيات، مجموع هذه المصطلحات والتفاصيل الثقافية هي التي تشكل صورة عن الزهراء وللزهراء. فالزهراء صلوات الله وسلامه عليها بحسب ما ذكر هنا قتلها يعد رمزا لذبح النفس البهيمية، وأنا لا أعرف ما هو المقصود، ورمزا لذبح الأنانية. لكن هذا الكلام فيه إساءة أدبية واضحة جدا، مع أنني أحمله على أحسن المحامل. وإلا إذا كان مقصود الشيخ محمد السند أن الحسين يحمل بين جوانحه نفسا بهيمية ويحمل بين جوانحه أنانية بالمعنى الموجود عندي أو عنده أو عند بقية الناس، فهذا كفر بواح وكفر صريح، هذه كفرة صلعة. لكنني لا أحمل الكلام بهذا المحمل، وإنما كما قلت قبل قليل هو شيء من الخبن، شيء من الكلام الإنشائي ومحاولة إظهار التعابير التي تكشف عن خلفية فكرية أو ثقافية معينة، هراء من القول ككثير من الهراء الحوزوي، هراء حوزوي، هراء من القول، هذا في أحسن الأحوال، لكنه بالنتيجة كلام غير مؤدب مع سيد الشهداء وكلام غير مؤدب مع الصديقة الطاهرة، لأنه كلام ليس مؤدبا. أنا سأذكره في التقرير النهائي الذي سأرسم فيه صورة الصديقة الكبرى بعد أن أكمل ترهات مراجعنا وسفاسف المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية المحترمة، مع احترامي ولكنهم يقولون السفاسف والترهات، فماذا أصنع؟ هل أصف السفاسف والترهات بأنها من الحكمة؟ يعني حين يقول شيخ كاشف الغطاء عن الزهراء إنها خرجت من حدود الآداب، ماذا أقول؟ ماذا تريدون مني أن أقول؟ هل أغني لكاشف الغطاء أعدد مناقب قولته هذه؟ هل أصفق له؟ ماذا أقول؟ هل أرقع له؟ ماذا أقول؟ والبقية هكذا. حين أجد هذه المجموعة الكبيرة من مراجعنا الكرام الأجلاء تراب أقدامهم على رأسي هكذا يسيئون الأدب مع آل محمد، النتيجة أن دموع الإمام الحجة المذكورة في زيارة الناحية المقدسة على الحسين دموع نجسة، فسيد الشهداء حين بكاه إمام زماننا، سيد الشهداء دماؤه نجسة وإمام زماننا يبكي دما فدموعه نجسة وقد نجس خديه صلوات الله وسلامه عليه. ماذا تقولون؟ ولكم النجاسة إذا تجي يم الإمام الحجة تتحول إلى طهارة، أي عقيدة هذه؟ أي عقيدة هذه؟ النجاسة إذا اقتربت من صاحب الأمر تتحول إلى طهارة، هذه عقيدتنا في صاحب الأمر، هذه عقيدتي على الأقل، عقيدة هذا الماسوني، عقيدة هذا الماسوني أن النجاسة إذا اقتربت من صاحب الأمر تكوينيا تتحول إلى طهارة، لا يمكن للنجاسات حتى لو ألقيت النجاسة على الإمام الحجة النجاسة تتحول إلى طهارة، ظاهرها نجاسة لكن جوهر النجاسة يتبدل. إبراهيم حين ألقي في النار، النار بقيت نار لكن جوهرية النار تغيرت. لولائه لفاطمة، وسأبين لكم ذلك، لولاء إبراهيم لفاطمة النار تحولت إلى جنة، إلى روضة، وقد رأى النمرود تلك الجنة ولذا ما فكر في قتل إبراهيم، التفت إلى أبي إبراهيم وقال له ولدك إبراهيم هذا كم هو عزيز عند ربه، بحيث النار تحولت إلى جنة، إلى جنة مذهلة رآها النمرود بنفسه حين أطل عليها من ذلك المكان العالي الذي نصب له. فلذا سمح لإبراهيم أن يخرج من العراق، قال له لا تجاورني، اخرج من العراق، أنا لا أتعرض لك بعد هذا. السبب في هجرة إبراهيم هو هذا، لماذا هاجر إلى فلسطين؟ النار تحولت إلى جنة بلطف فاطمة، بلطف ولائه لفاطمة، سيأتي الحديث عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة. النجاسات إذا اقتربت من صاحب الأمر تكوينيا تتحول إلى طهارة، إلى مادة طاهرة ومطهرة في نفس الوقت. نجاسة إذا اقتربت من الإمام الحجة أنا سأخذها أتطهر بها، عقيدتي هكذا. عقل محجر، مغالي، ضال، منحرف، ماسوني، ماذا أفعل لهذا العقل؟ أما هذه الأقوال حواشي على العروة الوثقى أنا لا أبالي بها، لا شأن لي بها. خذوها إليكم، حلال زلال بلال. وقت البرنامج انتهى، وللحديث بقية. إن وصلنا، الزهراء دماؤها نجسة ودموع صاحب الزمان نجسة، الإمام الحجة نجس خده يوميا صباحا ومساء، فلأندبنك صباحا ومساء. يعني إما الإمام يكذب هنا في الزيارة، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما. الإمام مخلص وقته ينجس بروحه ويغسل، يبكي دما فينجس وجهه وثيابه، والإمام لوحده ليس عنده زوجة ولا أولاد، مخلص وقته يغسل هدومه ويغسل بوجهه بحسب فتاوى المؤسسة الدينية الرسمية على رأسي. أسألكم الدعاء وأترككم في رعاية القمر الطاهر. العباس دمه نجس حتما. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب، هذا الكرب شوفوا عن وجوهنا يا قمر بني هاشم، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا، اكشف الكرب بظهور الإمام الحجة حتى نخلص من هذا الخرط، هذا الخرط نخلص من عنده. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء مرة ثانية وثالثة ورابعة، أسألكم الدعاء والزيارة، في أمان الله.